الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذه الرسالة المعنونة برفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب لا يستغني عنه طالب العلم أن يتعلمه، ولا العالم أن يراجعه. هذا الكتاب فيه تأصيل علمي مبني على حقوق أولياء الله، ولذلك صدر ذلك بأولياء الله، حقهم من الولاء. هذا الكتاب ميثاق في التعامل مع أهل العلم ومعرفة قدره. هذا الكتاب كتاب منهجي في كيفية التعامل مع خلاف العلماء، فهو صدر هذا الكتاب في موالاة المؤمنين، فمن حقوق الولاء والموالاة للمؤمنين معرفة قدرهم وحقهم ومقامهم. وقيل قديما يعرف الكتاب من عنوانه رفع الملام، أي العتاب والتعنيف والتأنيف وسوء الظن وقالة السوء وهالة التحريش والتحذير، رفع الملام. والملام هو كل ما تقدم من عتاب وغيره عن الأئمة الأعلام. الأئمة أي نالوا السبق في العلم، فهو إمام، وأعلام أي أصبحت لهم من الشهرة والمقام ما قد اشتهر به علمهم في الآفاق، ليسوا مجاهيل ولا نكرات ولا من هم ليس لهم في العلم غور وحظ، إنما هم في العلم أئمة، وفي السمعة مشهورين، أئمة وأعلام. إذن منهجية التعامل مع أخطاء العلماء الكبار، هذه كتبها في زمانه، ونحن في هذا الزمان أحوج ما نكون إليها في وقت تطاول الصغار على الكبار. والأغمار على العلماء الكبار. العالم السني معلوم عنه أنه لا يتعمد خلاف القرآن والسنة، وهذه مهمة، ولا يتعمد عين المسألة المخالف فيها، ما تمر مسألة ويكون له فيها جواب فيما يراه من أمور قد عرج عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا ألفه في زمانه، لأنه اشتدت عليه خصومات ومنازعات من نازعوه، ولكن كان ذلك العالم منصف، حتى أن بعض كبار طلابه قال لوددنا أن تعاملنا مع بعضنا كما تعامل شيخ الإسلام مع بعض أعدائه، ولشيخ الإسلام ابن تيمية قصص، ومن أرادها فليرجع إلى ترجمته، ولست بصدد ترجمته في هذا المجلس، فهو شخصية مشهورة معروفة، ولكن ذكر من قصصه الكثير في تعامله مع المخالفين، وهو اكتسب علومه ممن قبله من علماء الإسلام، ولكنه في زمنه أحاط بكثير من العلوم لسعة اطلاعه، فاطلاعه واسع، كان في نقاش مع بعض المخالفين في مسائل في الاعتقاد، قال أما لو قلت ما قلتم لكفرت، ولكني لا أكفركم، بمعنى أن حقيقة ما تقولون أنتم لا تعلمون مآلاته. فالرجل أراد أن ينصح بهذا الكتاب، فهذا الكتاب كتاب نصيحة لكل طالب علم، ذكر فيه 10 أسباب كلها تبين عذر من أعذار ذلك العالم الذي وقع في خلاف الصواب. وفرق بين أن يتعمد إنسان أن يخالف الحق ممن اجتهد في معرفة الحق فما وافقه، واضح؟ فرق بين إنسان تعمد مخالفة الحق مع معرفته بالحق من شخص اجتهد لمعرفة ذلك الحق لكن ما وفق له. فهو يذكر هنا ما هي الأعذار، لماذا تلوم من معه عذر في ذلك الأمر، ربما كان كذا ربما كان كذا، وهذا كله في مسائل منها ما هو في مسائل الفقه والأحكام، بل بعضها فيها خطورة في مسائل الحلال والحرام. أما مسائل العقائد والأسماء والصفات فلا نقول فيها إلا أن من خالف ذلك رد عليه، لأن أمور العقائد أمور تسليمية أمور توقيفية لا مجال الاجتهاد فيها، إنما هي محل استقامة واستجابة، فليس في مسائل العقائد اجتهاد. لماذا؟ لأنها أمور توقيفية. أمور إيش؟ توقيفية. أنا أردت بهذه المقدمة أن نعرف ما معنى عنوان الكتاب، وما هي الفائدة المرجوة من استعراضنا لمثل هذه الرسالة في هذا الزمن. أولا، ليس هذا الزمن مقصود لها، لأنها ألفت من سنة وجود ابن تيمية في 600 إلى 720، 661 تقريبا إلى 627، هذا زمنه، فهو ألفها في ذلك الزمن، يعني قبل نحو 800 سنة أو 700 سنة، فألفها ليبين لأهل زمانه أعذار من قال في من قال بقول خالف فيه الدليل في مسائل الأحكام. وكذلك نستفيد من هذه الرسالة في عصرنا عندما يكون شيء من الخلاف مما هو في دائرة السنة وأهل السنة، كيف نتعامل مع ذلك؟ هل هو بالهجران؟ هل هو بالتبديع؟ هل هو بالنكران؟ هل هو باستحلال الطعن؟ يعني ما هي الطريقة السنية في التعامل مع الخلاف العلماء؟ وهو مجلس من مجالس التذكير والتعليم، نتذاكر فيه ما كان عليه علماؤنا. نعم. مقدمة تعريفية بقدر العلماء، وهو بحق كذلك. نعم. هذه النبذة التعريفية تبين منهم العلماء لما قال خلفاء الرسول، بل ابن القيم له كتاب سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. نعم.
قال ويعلم أنه ليس أحد من أئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء.
هذه توطئة، يعني بمعنى أن ليس هناك أحد يتعمد الخلاف، إنما ما يقع فيه من جانب الفهم، من جانب أنه يرى عدم صحة للنص، من جانب يرى أن هذا خاص ليس بعام، من جانب أنه يرى أن هذا منسوخ، يعني ما في أحد يتعمد شيء ويقول لا ما أقبله، لأن في رد ما أتى به الرسول خطر عظيم، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يرد الإنسان ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجل للنفاق في قلبه نصيب. نعم.
قال ويعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين
يعني عالم ذا عصيته واشتهر أمره بتحري الدليل في الأمة، عام له القبول يعني كأحد الأئمة المتبوعين أو كغيرهم من العلماء الذين ذا عصيتهم وانتشر أمرهم، لا يعلم أحد منهم أنه كان يتعمد خلاف الأدلة. نعم، وهذا هو الأصل. ما عندنا شخص نعقد عليه الولا والبراء، تبعوه ولا أنتم مخالفين، كونوا معه ولا أنتم من أهل البدع، هذا ليس لأحد كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نحن مأمورون باتباعه. بل ابن عباس يقول للصحابة لما رآهم في مسألة عمرة التمتع بالحج، قال أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا في قول أبو بكر وعمر، فإذا كان هذا في قول خيري أهل الأمة وشيخيها، فماذا من دونهم؟ من باب أولى. نعم،
ولكن إذا وجد لوحده منه قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من حكم في تركه، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف.
إذن الشيخ رحمة الله عليه جعل جماع الأعذار ثلاثة، والتفصيل من الثلاثة عشرة، واضح؟
أحدها عدم اعتقاده من النبي صلى الله عليه وسلم،
ما يعتقد أنه قاله، أما أنه ضعيف أو أنه ما ثبت أو من الأمور التي تمنع ذلك، الأصل أن يستقر عنده. هو ما يقول هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعتقد أن هذا القول المنسوب إلى رسول الله قول غير صحيح، فمن هذه الجهة هو قال ذلك. نعم،
والثاني عدم اعتقاده أنه أراد ترك المسألة بذلك القول،
يعني هو لا يقول أن هذا الدليل لم يقله رسول الله، ولكن يقول إن ما ذهبتم إليه من فهم النص خلاف ملفوظ النص. إذن الخلاف هنا ليس في منطوق الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف في فهم هذا المنطوق، واضح؟ يعني الخلاف في الدلالة لا في الدليل، الخلاف في ماذا؟ في الدلالة وليست في الدليل. هو يثبت صحة الدليل، ولكن يقول أخطأتم للاستدلال بهذا الدليل على هذا الأمر، فالدلالة التي استدللتم بها لا يدل عليها الدليل، لأن الاستدلال استدلال إما دلالة المفهوم أو دلالة الموافقة أو دلالة المخالفة أو دلالة لأن هذه وجوه الدلالة. واصل، يعني مثال اختلاف الصحابة فيما حصل في صلاة العصر في بني قريظة ليس هو اختلاف في الدليل، إنما اختلفوا في مفهوم إيش؟ في مفهوم الدليل. منهم من قالوا أراد رسول الله أن نتعجل فصلوا الصلاة على وقتها وهم مستعجلون، ومنهم من قالوا لا، قال رسول الله ذلك إذن نفعل ذلك، لا نصلي إلا في بني قريظة. ولذلك هذا ما وقع فيه خلاف ظاهر النص ومعنى النص، وعلى هذا مدرسة كاملة اسمها الظاهرية، مدرسة كاملة تأخذ بظاهر النصوص. إذن أنا لا أنكر النص، ولكن أقول النص برمته ليس عليه العمل، لأنه قد نسخ، ككثير من بعض العبادات التي أصبحت منسوخة. نعم.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة.
إذن الآن سيذكر العشرة ويرجعها إلى الثلاثة. إذن نستطيع أن نفقرها أو نشجرها ونجعل واحد رفع الملام ونحط تحته ثلاثة: واحد عدم اعتقاد أن النص قاله، اثنين اعتقاد أنه أراد تلك المسألة لكن ليس بهذا يعني خلاف الفهم، ثلاثة اعتقاد أنه منسوخ. ونأتي للتقسيمات، هذا كالتشجير يساعدك أنك تفهم هالكتاب هذا في نصف صفحة، والأمثلة تحفظها في ذهنك، واضح؟ وهذا من اختصار الفوائد العلمية على أساس تصبح مادة ضخمة، لكن عرفت أنت مراد المؤلف من مؤلفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغ الحديث لم يكلف أن يكون عالما في مجيئه.
أعد.
السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغ الحديث لم يكلف أن يكون عالما في مجيئه. وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو بموجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة وقد يخالفه أخرى.
إذن هذه تدخل في رقم واحد، هذه تدخل في رقم واحد، يعني السبب الأول هو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه ما قاله. من هذه الأسباب ألا يكون بلغ هذا الحديث أصلا وما سمع به ما مر به، وبيذكر هو أمثلة على هذا. فكون الشيء ما بلغني هذا عذر، فلا تأتي وتقول كيف ما بلغت، في أشياء ما بلغت أبو بكر وما بلغت عمر، وبيأتي الآن ذكر أمثلتها في زمانهم حصل لهم، لا تقول غلط. أنك تقول كيف ما بلغ، ما بلغ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الحديث أنا ما بلغني. ألم يقل عمر لما تلا أبو بكر لما قال في قوله: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال عمر: كأنما الآن علمت أن هذه الآية أنزلت. وهو يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، لأنه يقول لا تقولون أن محمد مات. نعم.
قال: وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفة لبعض الأحاديث.
يعني السلف لم يتعمدوا المخالفة، دائما إذا رأيت عالم من علماء السلف قال بقول وأنت يا صغير تعلم الدليل، فلا تقول كيف هو ما عرف الدليل، ما بلغ الدليل. الصحابة انتشروا في الآثار، وبعضهم يحفظ، وبعضهم حدثت له حوادث، وبعضهم حصلت له أشياء، هو لك خذه خذه خذه، شيء أنا أخذته لا نرده. بارك الله فيك. نعم.
قال: وهذا هو السبب، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفة لبعض الأحاديث.
ما أعرف، يعني كثير خاصة الإمام أبو حنيفة له أقوال كثيرة اجتهدها. أبو حنيفة ولد سنة 70 ومات سنة 150، يعني في الجيل الأول اللي بعد إيش؟ بعد الصحابة من التابعين الذين بعدهم في العراق. وكان موجود ابن مسعود، وأكثر مرويات عن ابن مسعود ابن عباس، ومروياته في الطائف والحجاز وكان البعض يظن أن كل رواية ليس أصلها حجازي هي لا تثبت. هناك حديث سمعها أهلها وانتقلوا للشام وانتقلوا لمصر، فتجد أحيانا بعض الأحاديث في أماكن وجود من روى بعضهم عن بعض، مثل حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حديث كله شامي، سنده كله شام ومفخرة هذا الحديث يعتبر. المقصود أن أبو حنيفة الروايات التي كانت منتشرة في العراق وصلت له وسمع بها، فقه في هذه النصوص، سئل عن مسائل لا يحفظ فيها شيء، اجتهد رأيه وقاس عليها من أصول الشريعة. الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، كلهم من خلال ما وصل لهم من روايات، ومشهور عنهم عبارة إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأن الأصل عندهم الدليل، لكن أحيانا ما بلغه أو يرى أن الدليل غير صحيح، فلا يستعجل. وما أكثر من تجرأ على أبو حنيفة وسمي بأسماء كثيرة، لكن سيقفون معه عند الله يوم القيامة ويتحاسبون. نحن لم تكن لأحد من الأمة، حتى أبو بكر، حتى عمر على مقامهم ومنزلتهم، إلا أنهم لم يحيطوا بكل الأدلة. والأمثلة ستأتي. فإذا تعلم أن قام كأبو بكر أو كعمر فمن بعدهم تعرف قدرهم وتعرف عذرهم، تعرف إيه قدرهم وتعرف إيش عذرهم، فيرتفع الملام ويقل الكلام من الاعتداء على أئمة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وقد كان صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء يسمعه أو يراه من يكون حاضرا.
إذن هذا الإيراد من شيخ الإسلام فيه تحليل موقف، يبين كيف بعضهم علم وبعضهم ما علم، أحيانا يحصل سؤال وجواب، أحيانا يحصل قضاء، أحيانا يكون مجلس، أحيانا ليس كل الصحابة 24 ساعة هم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا مجتمعون. إذن حط رقم: يفتي يحدث واحد، يفتي اثنين، يقضي ثلاثة، يفعل أربعة، هذه سنة، فيسمعه. إذن هنا التحمل السماع،
أو يراه، والرؤية أيضا رأيت رسول الله فعل كذا، سمعت رسول الله قال كذا، واضح. وهذه فيها السنة الفعلية والسنة القولية، فالأفعال ترى والأقوال تسمع. واصل إذن تأتي مسألة الأداء اللي هي البلاغ، ويبلغه. يبلغ ماذا؟ يبلغ حديث أو فتية أو قضاء أو فعل أو قول. واصل
ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنه، فيكون عندها أولاد من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعندها أولاد ما ليس عند هؤلاء، وإنما تفاوت العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاءه الله.
رب حامل فقه ليس فقيه. لكن هنا ذكر مسألتين في التفاضل، وش هي؟ الكثرة والإيش؟ والجودة. قد تكون كثرة لكن ما فيها إيش؟ جودة. مثل بعض أهل البدع ربما يحفظ أحاديث لكن كلها إيش؟ ضعيفة أو موضوعة أو غير ذلك. الجودة مهمة، فطالب العلم يعتني بالمادة الصحيحة القرآن والسنة، فيعتني بالحديث الصحيح. ولذلك قيل في الصحيح غنية عن الضعيف. نعم. طيب الآن ذكر لك سبب وبين فيه بعض الإيرادات، سيذكر لك أمثلة تثبت صحة هذا العذر، رفع الملام أي أعذار من خالف الأدلة. واحد ذكره أمثلته، تفضل. إذن ذكر أبو بكر ثم ذكر لك مزايا خاصة لأبو بكر ليست لغيره من دنوه وقربه وصحبته وبقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه يبقى معه لوحده إلى منتصف الليل، يعني أكثر ملاصقة وقرب من رسول الله من هو؟ أبو بكر، أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تذكرون العبارة اللي قبل قليل مرت بنا؟ حطوا تحتها خط ليس أحد. وين هي؟ أعدها. حط تحتها خط، وإن كان النساق قديما يضعون الخط فوق الكلام المراد. نعم، أقول تحتها وفوقها الأمر واسع. القرآن آيات السجدة يحط فوق السجدة خط تنبيها، لكن اصطلاح هذا ليس تعبد، هذا اصطلاح ولا مشاحات في الاصطلاح، لأن هناك من حتى في هذه النقطة يشدد. والصحيح أنها اصطلاح تعرفوا عليها مثل أحكام الفواصل وغيرها. نعم. ضربنا المثال الأول بمن؟ أبو بكر. وحنا قبل قليل مش قلنا ليس هناك عيد العبارة؟ لأن بتكرر معنا عندك من عيد العبارة وله كتاب مجلد في بيان الفتن والتطرف والغلو والإلهام. نعم لم تكن لأحد من إيش قط. تفضل عاد عبارتك قط هذه جميل. لكن لو قلنا ليس لأحد من الأمة هذه أفصح، لأن قط هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من خارج هذا التفقير الذي فقرته بارك الله فيك. من يعيد العبارة؟ نعم تفضل. فرق لم تكن لأحد قط أو لأحد من الأمة. من الأمة إيه؟ إيه لكن كلمة الأمة لازم نجيب كلمة الأمة، أما نطلقها قط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الصحابي ما من إلا حدثنا وما من حتى طائر يطير بجناحيه إلا آتانا منه خبرا من صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل. هذا مثال أبو بكر، وبيجيب مثال عمر وبيضرب الأمثال. نعم حاول نستعجل عشان المتن طويل والمدة قصيرة. هنا لفتة جميلة، أبو بكر هو الرجل الثاني. أتت امرأة تسأل وتريد حق، المرجع القرآن والسنة، فقال لم أجد لك في كتاب الله شيء ولم أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب للجميع، الكتاب القرآن اكتمل وموجود ومحفوظ حفظه الله عز وجل. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك أحد يحفظها، إنما هذا عنده روايات وهذا عنده روايات وهذا عنده روايات، ولذلك السنة مجموع روايات من؟ الصحابة، بالأمور التي مر بنا ذكرها منها مجلس قضاء أو رواية أو فتية أو ما سمعوه أو ما رأوه عنه صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو بكر قال لا أعلم لك في القرآن والسنة. إذن هذه مرجع إيش؟ هذا ما يدندن عليه دائما السلفيين، هو ما ردده أبو بكر، الكتاب والسنة. وهو أبو بكر لم يجد لها في الكتاب والسنة ولم يفهم، فهم فهمهم هو المقدم. ولكن على جلالة قدره رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه لم يعلم مسألة في الإرث، ومسائل الإرث مسائل لكنه لم يعلمها. اسمعوا ماذا حصل. نعم قال بالنسبة لي أنا ما أعلم، ولم يكتفي بذاته إنما أراد أن يسأل، لأن ليس هناك عالم بكل شيء، ولكن وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه في حقيقتها تؤدب كل طالب علم أنه ما يستغني برأيه عن غيره، وكل عالم ما يقول أنا الأوحد، ما في أحد رقم اثنين في الأمة أبو بكر يقول أسأل الناس في شيء ربما ما مر بي، وفعلا حصل أن سألوا أجابوه. نعم. اثنين حاضرين في المجلس، ويمكن بعد لو هناك آخرين لأتوا به جواب، لكن الحاضر لذلك المجلس ظهر فيهم رجلان قالوا نعم سمعنا هذا يا رسول الله، سمعنا هذا يا أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك. نعم.
فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وقد بلغ هذه سنة عمران بن حصين رضي الله عنه ويرضاه، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وعمر وأيمن من الخلفاء.
هنا أيضا لفتة من شيخ الإسلام جميلة، يعني يا من علمت مسألة إياك من يعلم آلاف المسائل، يا من استدركت مسألة لا تظن أنك أصبت ما هو حجة أن تجرأ على الجبال. لا، قال هؤلاء الثلاثة على علمهم إلا أنهم لا يعادلون شيء من علم أبو بكر، وكونهم حاضرين هذا ما فيه بأس أن الحاضر في المجلس ممن هو في مقام الطلبة أن يفتح على الشيخ، وليس استفتاح الطالب على الشيخ دليل علم الطالب بما لم يعلم به الشيخ فهو خير من شيخه. لا، المسألة استفتحت بها على الشيخ، وكم علمك وكم علمك وكم علمك وكم علمك مئات وآلاف المسائل، فلما أتيت مسألة تنبهت عليها رأيت الشيخ ما يعرف شيء، غلط يا رجل، ليس هذا الميزان. لكن فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يتواضع، وأبو بكر قال أنا لا أعلم ولكن أسأل الناس. سأل من عندك، أحيانا تمر مسألة بك وأنت في مجلس علم تقول يا إخوان والله أنا هذه أحد منكم عنده فيها شيء، أحد مر به في شيء في المسألة هذه، هذه ليست منقصة في العالم، ليست منقصة ولا مذمة، لما يستزيد على ما عنده بشيء ربما لا يكون عنده، وربما يكون أصغر أهل المجلس يفتح عليه، مثل ما حصل في المسألة الثانية اللي بتأتي معنا مسألة الاستدامة. تفضل.
قال ثم ما تخص بأن هذه السنة التي اتفقت الأمة على عملها.
خلاص، مسألة يجهلها أبو بكر وأجاب ثلاثة في مجلسه فأصبح العمل جاري فيها في الأمة إلى اليوم، معروف ميراث الجدة. نعم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الرسالة المعنونة برفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب لا يستغني عنه طالب العلم أن يتعلمه، ولا العالم أن يراجعه. هذا الكتاب فيه تأصيل علمي مبني على حقوق أولياء الله، ولذلك صدر ذلك بأولياء الله، حقهم من الولاء، هذا الكتاب ميثاق
في التعامل مع أهل العلم ومعرفة قدره. هذا الكتاب كتاب منهجي في كيفية التعامل مع خلاف العلماء، فهو صدر هذا الكتاب في موالاة المؤمنين، فمن حقوق الولاء والموالاة للمؤمنين معرفة قدرهم وحقهم ومقامهم. وقيل قديما يعرف الكتاب من عنوانه رفع الملام، أي العتاب والتعنيف والتأنيف وسوء الظن وقالة السوء وهالة التحريش والتحذير، رفع الملام. والملام هو كل ما تقدم من عتاب وغيره عن الأئمة الأعلام. الأئمة أي نالوا السبق في العلم فهو إمام، وأعلام أي أصبحت لهم من الشهرة والمقام ما قد اشتهر به علمهم في الآفاق، ليسوا مجاهيل ولا نكرات ولا من هم ليس لهم في العلم غور وحظ، إنما هم في العلم أئمة وفي السمعة مشهورين، أئمة وأعلام. إذن منهجية التعامل مع أخطاء العلماء الكبار، هذه كتبها في زمانه، ونحن في هذا الزمان أحوج ما نكون إليها في وقت تطاول الصغار على الكبار والأغمار على العلماء الكبار. العالم السني معلوم عنه أنه لا يتعمد خلاف القرآن والسنة، هذه مهمة، ولا يتعمد عين المسألة المخالف فيها، ما تمر مسألة ويكون له فيها جواب فيما يراه من أمور قد عرج عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا ألفه في زمانه لأنه اشتدت عليه خصومات ومنازعات من نازعوه، ولكن كان ذلك العالم منصف حتى أن بعض كبار طلابه قال لوددنا أن تعاملنا مع بعضنا كما تعامل شيخ الإسلام مع بعض أعدائه، ولشيخ الإسلام ابن تيمية قصص من أرادها فليرجع إلى ترجمته، ولست بصدد ترجمته في هذا المجلس، فهو شخصية مشهورة معروفة، ولكن ذكر من قصصه الكثير في تعامله مع المخالفين، وهو اكتسب علومه ممن قبله من علماء الإسلام، ولكنه في زمنه أحاط بكثير من العلوم لسعة اطلاعه، فاطلاعه واسع، كان في نقاش مع بعض المخالفين في مسائل في الاعتقاد، قال: أما لو قلت ما قلتم لكفرت، ولكني لا أكفركم، بمعنى أن حقيقة ما تقولون أنتم لا تعلمون مآلاته. فالرجل أراد أن ينصح بهذا الكتاب، فهذا الكتاب كتاب نصيحة لكل طالب علم. ذكر فيه 10 أسباب كلها تبين عذر من أعذار ذلك العالم الذي وقع في خلاف الصواب، وفرق بين أن يتعمد إنسان أن يخالف الحق ممن اجتهد في معرفة الحق فما وافقه. واضح؟ فرق بين إنسان تعمد مخالفة الحق مع معرفته بالحق من شخص اجتهد لمعرفة ذلك الحق لكن ما وفق له. فهو يذكر هنا ما هي الأعذار، لماذا تلوم من معه عذر في ذلك الأمر، ربما كان كذا ربما كان كذا. وهذا كله في مسائل منها ما هو في مسائل الفقه والأحكام، بل بعضها فيها خطورة في مسائل الحلال والحرام. أما مسائل العقائد والأسماء والصفات فلا نقول فيها إلا أن من خالف ذلك رد عليه، لأن أمور العقائد أمور تسليمية، أمور توقيفية، لا مجال للاجتهاد فيها، إنما هي محل استقامة واستجابة، فليس في مسائل العقائد اجتهاد. لماذا؟ لأنها أمور توقيفية. أمور إيش؟ توقيفية. أنا أردت بهذه المقدمة أن نعرف ما معنى عنوان الكتاب، وما هي الفائدة المرجوة من استعراضنا لمثل هذه الرسالة في هذا الزمن. أولا، ليس هذا الزمن مقصود لها، لأنها ألفت من سنة وجود ابن تيمية في 600 إلى 720، 661 تقريبا إلى 627، هذا زمنه، فهو ألفها في ذلك الزمن، يعني قبل نحو 800 سنة أو 700 سنة، فألفها ليبين لأهل زمانه أعذار من قال في من قال بقول خالف فيه الدليل في مسائل الأحكام. وكذلك نستفيد من هذه الرسالة في عصرنا عندما يكون شيء من الخلاف مما هو في دائرة السنة وأهل السنة، كيف نتعامل مع ذلك؟ هل هو بالهجران؟ هل هو بالتبديع؟ هل هو بالنكران؟ هل هو باستحلال الطعن؟ يعني ما هي الطريقة السنية في التعامل مع الخلاف العلماء، وهو مجلس من مجالس التذكير والتعليم، نتذاكر فيه ما كان عليه علماؤنا. نعم. مقدمة تعريفية بقدر العلماء، وهو بحق كذلك. نعم. هذه النبذة التعريفية تبين منهم العلماء لما قال خلفاء الرسول، بل ابن القيم له كتاب سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. نعم.
قال ويعلم أنه ليس أحد من أئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء.
هذه توطئة، يعني بمعنى أن ليس هناك أحد يتعمد الخلاف، إنما ما يقع فيه من جانب الفهم، من جانب أنه يرى عدم صحة للنص، من جانب يرى أن هذا خاص ليس بعام، من جانب أنه يرى أن هذا منسوخ، يعني ما في أحد يتعمد شيء ويقول لا ما أقبله، لأن في رد ما أتى به الرسول خطر عظيم، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يرد الإنسان ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجل للنفاق في قلبه نصيب. نعم.
قال ويعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني عالم ذا عصيته واشتهر أمره بتحري الدليل في الأمة عام له القبول، يعني كأحد الأئمة المتبوعين أو كغيرهم من العلماء الذين ذا عصيتهم انتشر أمرهم، لا يعلم أحد منهم أنه كان يتعمد خلاف الأدلة. نعم.
يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيقا ولا جريء، فإنهم يختلفون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو الأصل، ما عندنا شخص نعقد عليه الولا والبراء، تبعوه ولا أنتم مخالفين، كونوا معه ولا أنتم من أهل البدع، هذا ليس لأحد كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نحن مأمورون باتباعه. بل ابن عباس يقول للصحابة لما رآهم في مسألة عمرة التمتع بالحج قال أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر قال عمر، إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا في قول أبو بكر وعمر، فإذا كان هذا في قول خيري أهل الأمة وشيخيها فماذا من دونهم؟ من باب أولى. نعم.
ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من وجماع الأعضاء ثلاثة أصناف.
إذن الشيخ رحمة الله عليه جعل جماع الأعذار ثلاثة، والتفصيل من الثلاثة عشرة، واضح؟
أحد عدم اعتقاده من النبي صلى الله عليه وسلم قال،
ما يعتقد أنه قال، أما أنه ضعيف أو أنه ما ثبت أو أو أو، من الأمور التي تمنع ذلك الأصل أن يستقر عنده. هو ما يقول هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعتقد أن هذا القول المنسوب إلى رسول الله قول غير صحيح، فمن هذه الجهة هو قال ذلك. نعم.
والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول،
يعني هو لا يقول أن هذا الدليل لم يقله رسول الله، ولكن يقول إنما ذهبتم إليه من فهم النص خلاف ملفوظ النص. إذن الخلاف هنا ليس في منطوق الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف في فهم هذا المنطوق، واضح؟ يعني الخلاف في الدلالة لا في الدليل. الخلاف في ماذا؟ في الدلالة وليست في الدليل. هو يثبت صحة الدليل، ولكن يقول أخطأتم للاستدلال بهذا الدليل على هذا الأمر، فالدلالة التي استدللتم بها لا يدل عليها الدليل، لأن الاستدلال استدلال إما دلالة المفهوم أو دلالة الموافقة أو دلالة المخالفة أو دلالة لأن هذه وجوه الدلالة. واصل. يعني مثال اختلاف الصحابة فيما حصل في صلاة العصر في بني قريظة ليس هو اختلاف في الدليل، إنما اختلفوا في مفهوم إيش؟ في مفهوم الدليل. منهم من قالوا أراد رسول الله أن نتعجل فصلوا الصلاة على وقتها وهم مستعجلون، ومنهم من قالوا لا، قال رسول الله ذلك إذن نفعل ذلك، لا نصلي إلا في بني قريظة. ولذلك هذا ما وقع فيه خلاف ظاهر النص ومعنى النص، وعلى هذا مدرسة كاملة اسمها الظاهرية، مدرسة كاملة تأخذ بظاهر النصوص. إذن أنا لا أنكر النص، ولكن أقول النص برمته ليس عليه العمل لأنه قد نسخ، ككثير من بعض العبادات التي أصبحت منسوخة. نعم.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة.
إذن الآن سيذكر العشرة ويرجعها إلى الثلاثة. إذن نستطيع أن نفقرها أو نشجرها ونجعل واحد رفع الملام ونحط تحته ثلاثة. واحد عدم اعتقاد أن النص قاله، اثنين اعتقاد أنه أراد تلك المسألة لكن ليس بهذا يعني خلاف الفهم، ثلاثة اعتقاد أنه منسوخ. ونأتي للتقسيمات، هذا كالتشجير يساعدك أنك تفهم هالكتاب هذا في نص صفحة، والأمثلة تحفظها في ذهنك، واضح؟ وهذا من اختصار الفوائد العلمية على أساس تصبح مادة ضخمة، لكن عرفت أنت مراد المؤلف من مؤلفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يكن الحديث لم يكلف أن يكون عالما كمجيبه.
أعد.
السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يكن الحديث لم يكلف أن يكون عالما بمجيبه. وإذا لم يكن قد بلغه قالت في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو بموجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة وقد يخالفه أخرى.
إذن هذه تدخل في رقم واحد، هذه تدخل في رقم واحد. يعني السبب الأول هو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه ما قاله. من هذه الأسباب ألا يكون بلغ هذا الحديث أصلا وما سمع به، ما مر به، وبيذكر هو أمثلة على هذا. فكون الشيء ما بلغني هذا عذر. فلا تأتي وتقول كيف ما بلغت، في أشياء ما بلغت أبو بكر وما بلغت عمر، وبيأتي الآن ذكر أمثلتها في زمانهم حصل لهم. لا تقول غلط أنك تقول كيف ما بلغ، ما بلغ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الحديث ما بلغ. ألم يقل عمر لما تلا أبو بكر لما قال في قوله من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قال عمر كأنما الآن علمت أن هذه الآية أنزلت. وهو يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، لأنه يقول لا تقولون أن محمد مات. نعم.
قال وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفة لبعض الأحاديث.
يعني السلف لم يتعمدوا المخالفة، دائما إذا رأيت عالم من علماء السلف قال بقول وأنت يا صغير تعلم الدليل فلا تقول كيف هو ما عرف الدليل، ما بلغها الدليل. الصحابة انتشروا في الآثار وبعضهم يحفظ وبعضهم حدثت له حوادث وبعضهم حصلت له أشياء، هو لك خذه خذه خذه، شيء أنا أخذته لا نرده. بارك الله فيك. نعم.
قال وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفة لبعض الأحاديث.
ما أعرف، يعني كثير خاصة الإمام أبو حنيفة له أقوال كثيرة اجتهدها. أبو حنيفة ولد سنة 70 ومات سنة 150، يعني في الجيل الأول اللي بعد إيش؟ بعد الصحابة من التابعين الذين بعدهم في العراق، وكان موجود ابن مسعود، وأكثر مرويات عن ابن مسعود ابن عباس، ومروياته في الطائف والحجاز وكان البعض يظن أن كل رواية ليس أصلها حجازي هي لا تثبت. هناك حديث سمعها أهلها وانتقلوا للشام وانتقلوا لمصر، فتجد أحيانا بعض الأحاديث في أماكن وجود من روى بعضهم عن بعض، مثل حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حديث كله شامي، سنده كله شام ومفخرة هذا الحديث يعتبر. المقصود أن أبو حنيفة الروايات التي كانت منتشرة في العراق وصلت له وسمع بها، فقه في هذه النصوص، سئل عن مسائل لا يحفظ فيها شيء، اجتهد رأيه وقاس عليها من أصول الشريعة. الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، كلهم من خلال ما وصل لهم من روايات. ومشهور عنهم عبارة إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأن الأصل عندهم الدليل، لكن أحيانا ما بلغه أو يرى أن الدليل غير صحيح، فلا يستعجل. وما أكثر من تجرأ على أبو حنيفة وسمي بأسماء كثيرة، لكن سيقفون معه عند الله يوم القيامة ويتحاسبون. إحنا لم تكن لأحد من الأمة، حتى أبو بكر، حتى عمر على مقامهم ومنزلتهم، إلا أنهم لم يحيطوا بكل الأدلة. والأمثلة ستأتي. فإذا تعلم أن قام كأبو بكر أو كعمر فمن بعدهم تعرف قدره وتعرف عذرهم، تعرف إيه قدرهم وتعرف إيش عذرهم، فيرتفع الملام ويقل الكلام من الاعتداء على أئمة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وقد كان صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء يسمعه أو يراه من يكون حاضرا.
إذن هذا الإيراد من شيخ الإسلام فيه تحليل موقف، يبين كيف بعضهم علم وبعضهم ما علم. أحيانا يحصل سؤال وجواب، أحيانا يحصل قضاء، أحيانا يكون مجلس، أحيانا ليس كل الصحابة 24 ساعة هم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا مجتمعون. إذن حط رقم: يفتي يحدث واحد، يفتي اثنين، يقضي ثلاثة، يفعل أربعة، هذه سننة، فيسمعه. إذن هنا التحمل السمع، أو يراه الرؤية، هاي رأيت رسول الله فعل كذا، سمعت رسول الله قال كذا، واضح. وهذه فيها السنة الفعلية والسنة القولية، فالأفعال ترى والأقوال تسمع. واصل: إذن تأتي مسألة الأداء اللي هي البلاغ، ويبلغه. يبلغ ماذا؟ يبلغ حديث أو فتية أو قضاء أو فعل أو قول. واصل:
ويبلغه أولئك وبعضهم بمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين والمعلمون. ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعندها ذلك ما ليس عندها ولا، وإنما تفاوت العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاءه.
رب حامل فقه ليس فقيه. لكن هنا ذكر مسألتين في التفاضل، وش هي؟ الكثرة والإيش؟ والجودة. قد تكون كثرة لكن ما فيها إيش؟ جودة. مثل بعض أهل البدع ربما يحفظ أحاديث لكن كلها إيش؟ ضعيفة أو موضوعة أو غير ذلك. الجودة مهمة، فطالب العلم يعتني بالمادة الصحيحة القرآن والسنة، فيعتني بالحديث الصحيح. ولذلك قيل في الصحيح غنية عن الضعيف. نعم. طيب الآن ذكر لك سبب وبين فيه بعض الإيرادات، سيذكر لك أمثلة تثبت صحة هذا العذر رفع الملام، أي أعذار من خالف الأدلة. واحد ذكره أمثلته، تفضل.
قال واعتبر ذلك من الخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق ورضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه لا حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب أوقاته حتى إنه يسمر عنده بجلس أمور المسلمين.
إذن ذكر أبو بكر ثم ذكر لك مزايا خاصة لأبو بكر ليست لغيره من دنوه وقربه وصحبته وبقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه يبقى معه لوحده إلى منتصف الليل، يعني أكثر ملاصقة وقرب من رسول الله من هو؟ أبو بكر، أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تذكرون العبارة اللي قبل قليل مرت بنا؟ حطوا تحتها خط، ليس أحد. وين هي؟ أعدها. حط تحتها خط، وإن كان النساق قديما يضعون الخط فوق الكلام المراد. أقول تحتها وفوقها لا مرواسة. القرآن آيات السجدة يحط فوق السجدة خط تنبيها، لكن اصطلاح هذا ليس تعبد، هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن هناك من حتى في هذه النقطة يشدد، والصحيح أنها اصطلاح تعرفوا عليها مثل أحكام الفواصل وغيرها. نعم. ضربنا المثال الأول بمن؟ أبو بكر. وحنا قبل قليل مش قلنا ليس هناك عيد العبارة؟ لأنها بتكرر معنا. عندك من عيد العبارة وله كتاب مجلد في بيان الفتن والتطرف الغلو والإلهام. نعم. لم تكن لأحد إيش؟ قط. تفضل. هذه عبارة قط هذه جميل. لكن لو قلنا ليس لأحد من الأمة هذه أفصح، لأن قط هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من خارج هذا التفقير الذي فقرته بارك الله فيك. من يعيد العبارة؟ نعم. تفضل. فرق لم تكن لأحد قط أو لأحد من الأمة. من الأمة إيه؟ إيه؟ لكن كلمة الأمة لازم نجيب كلمة الأمة، أما نطلقها قط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الصحابي ما من إلا حدثنا وما من حتى طائر يطير بجناحيه إلا آتانا منه خبرا صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل. هذا مثال أبو بكر، وبيجيب مثال عمر وبيضرب الأمثال. حاول نستعجل عشان المتن طويل والمدة قصيرة. لفتة جميلة، أبو بكر هو الرجل الثاني، أتت امرأة تسأل وتريد حق، المرجع القرآن والسنة، فقال لم أجد لك في كتاب الله شيء ولم أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب للجميع، الكتاب القرآن اكتمل وموجود ومحفوظ حفظه الله عز وجل، أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك أحد يحفظها، إنما هذا عنده روايات وهذا عنده روايات وهذا عنده روايات، ولذلك السنة مجموع روايات من؟ الصحابة، بالأمور التي مر بنا ذكرها، منها مجلس قضاء أو رواية أو فتية أو ما سمعوه أو ما رأوه عنه صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو بكر قال لا أعلم لك في القرآن والسنة، إذن هذه مرجع إيش؟ هذا ما يدندن عليه دائما السلفيين، هو ما ردده أبو بكر، الكتاب والسنة. وهو أبو بكر لم يجد لها في الكتاب والسنة ولم يفهم، فهم فهمهم هو المقدم، ولكن على جلالة قدره رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه لم يعلم مسألة في الإرث، ومسائل الإرث مسائل لكنه لم يعلمها. اسمعوا ماذا حصل. نعم. قال بالنسبة لي أنا ما أعلم، ولم يكتفي بذاته، إنما أراد أن يسأل، لأن ليس هناك عالم بكل شيء، ولكن وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه في حقيقتها تؤدب كل طالب علم أنه ما يستغني برأيه عن غيره، وكل عالم ما يقول أنا الأوحد، ما في أحد. رقم اثنين في الأمة أبو بكر يقول أسأل الناس في شيء ربما ما مر بي، وفعلا حصل أن سألوا أجابوه. نعم.
فسألهم فقام ربيعة
اثنين حاضرين في المجلس، ويمكن بعد لو هناك آخرين لأتوا به جواب، لكن الحاضر لذلك المجلس ظهر فيهم رجلان قالوا نعم سمعنا هذا يا رسول الله، سمعنا هذا يا أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك. نعم. فشهد
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين رضي الله عنه ورضاه، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وعمر وإمام الخلفاء.
هنا أيضا لفتة من شيخ الإسلام جميلة، يعني يا من علمت مسألة إياك من يعلم آلاف المسائل، يا من استدركت مسألة لا تظن أنك أصبت ما هو حجة أن تجرأ على الجبال، لا. قال هؤلاء الثلاثة على علمهم إلا أنهم لا يعادلون شيء من علم أبو بكر، وكونهم حاضرين هذا ما فيه بأس أن الحاضر في المجلس ممن هو في مقام الطلبة أن يفتح على الشيخ، وليس استفتاح الطالب على الشيخ دليل علم الطالب بما لم يعلم به الشيخ فهو خير من شيخه، لا. المسألة استفتحت بها على الشيخ، وكم علمك وكم علمك وكم علمك وكم علمك مئات وآلاف المسائل، فلما أتيت مسألة أنت نبهت عليها رأيت الشيخ ما يعرف شيء، غلط يا رجل، ليس هذا الميزان. لكن فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يتواضع. وأبو بكر قال أنا لا أعلم ولكن أسأل الناس، سأل من عنده. أحيانا تمر مسألة بك وأنت في مجلس علم تقول يا إخوان والله أنا هذه أحد منكم عنده فيها شيء، أحد مر به في شيء في المسألة هذه. هذه ليست منقصة في العالم، ليست منقصة ولا مذمة، لما يستزيد على ما عنده بشيء ربما لا يكون عنده، وربما يكون أصغر أهل المجلس يفتح عليه، مثل ما حصل في المسألة الثانية اللي بتأتي معنا، مسألة الاستدامة. خلاص مسألة يجهلها أبو بكر وأجاب ثلاثة في مجلسه، فأصبح العمل جاري فيها بالأمة إلى اليوم، معروف ميراث الجدة. نعم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.